الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على النهج واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح رياض الصالحين للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب في النهي عن بدع ومحدثات الأمور، وسنبدأ القراءة في أحاديث الباب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه،
وفي رواية لمسلم، عندك ما في وفي رواية لمسلم: من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: أما حديث عائشة هذا فهو نصف العلم، لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة، فالأعمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة رضي الله عنها هذا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.
هذا تقسيم، باعتبار كما قلنا التقسيمات هذه نسبية فيراعى فيها هذه النسبية، فيقول الشيخ: حديث عائشة رضي الله عنها نصف العلم، باعتبار أن الإسلام يتضمن ظاهرا وباطنا، مفهوم الإسلام أحكام تتعلق بالظاهر وأحكام تتعلق بالباطن، باعتبار يتضمن الإسلام ما يتعلق بباطن وهو الإخلاص، وما يتعلق بظاهر وهو الاتباع. فنقول شرط قبول العمل الإخلاص، وهذا عمل باطل، والمتابعة وهذا عمل ظاهر. فالإخلاص والمتابعة، فالإخلاص متعلق بالباطن والمتابعة متعلقة بالظاهر. فمن هذا الباب كان حديث عائشة رضي الله عنها يمثل نصف العلم، لأنه متعلق بالظاهر، متعلق بالاتباع. وكان حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعلق بالنصف الآخر، وهو الباطن ما يتعلق بالإخلاص: إنما الأعمال بالنيات. فهذه أمور نسبية، هذه أمور نسبية. فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان باعتبار ماذا؟ يبقى هذه اعتبارات نسبية لابد أن تراعى في التقسيمات. فالإسلام يتضمن أمرين ظاهرا وباطنا، شرط قبول العمل يتضمن أمرين: الإخلاص والمتابعة. فحينئذ ما الذي يتعلق بالإخلاص؟ حديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أي أن العمل في أجره وجزائه مرتبط بالعمل في إخلاصه وقصده. فمن كان عمله لله عز وجل إخلاصا كان أجره على الله سبحانه وتعالى وثوابه على الله سبحانه وتعالى. فإذا، ولهذا نقول المفاهيم تتسع وتضيق، المفاهيم تتسع وتضيق. النبي صلى الله عليه وسلم قال له سفيان بن عبد الله: قل لي في الإسلام قولا كما في الصحيح لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الإسلام كله اختصر: قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. يبقى إذن المفهوم العام هذا بيرجع إلى قل آمنت بالله ثم استقم. حينما تقول الإسلام هو الاستسلام الشرعي، يبقى بتعود إلى كلمة الاستسلام، وادخل تحتها كل البنود: استسلام لله بالتوحيد، استسلام لله بالإنقاد للطاعة، استسلام لله بالبراءة من شرك وآله. فيعود دين الإسلام إلى كلمة واحدة هي الاستسلام، وتعود بالإسلام إلى الاتباع، وتعود بالإسلام إلى التوحيد، وتعود بالإسلام وهكذا. ولهذا نجد أن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تجمع جوامع الكلم: إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ثم إنك توسع المفهوم شيئا ما بحسب السائل، ثم توسعه أوسع بحسب السائل. فالإسلام الذي هو كل الكتب اللي بتراها دي، هذه الكتب التي لا يمكن إحصاؤها، وهذه المصنفات التي لا يمكن عدها، كلها شرح للشهادة: حق الله عز وجل الموجود في الشهادة الأولى وهو التوحيد وما تعلق به ومشتملاته ولوازمه ونواقضه ومقتضياته وكذا، حتى قال العلماء: القرآن كله توحيد. إذن الإسلام يعود إلى كلمة واحدة، كلمة توحيد، والقرآن كله توحيد. حتى لا تقربوا الزنا توحيد، أقيموا الصلاة توحيد، لا تأكلوا الربا توحيد. توحيد بمعنى ماذا؟ توحيد بمعنى لوازم التوحيد، مقتضيات التوحيد. ولهذا القرآن كله توحيد من جهة المطابقة، ومن جهة التضمن، ومن جهة اللزوم، حتى تفهم كيف أن القرآن كله توحيد. قصص الأنبياء توحيد من جهة المطابقة، توحيد فعلا يخاطب، وآيات تتناول أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد بمقتضياته، وهو عبادة الله عز وجل بالتوحيد. فما العبادة؟ أركان الإسلام كلها، والجهاد وغير ذلك. فإذا القرآن كله توحيد بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. إذن المفهوم يضيق ويتسع، فنقول هذه الشهادة الأولى. الشهادة الثانية: شهادة أن محمد رسول الله، تشير إلى الاتباع. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: والدين يقوم على قاعدتين. القاعدة الأولى: ألا يعبد إلا الله. القاعدة الثانية: ألا يعبد الله إلا بما شرح. الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، الثانية شهادة أن محمد رسول الله. فالدين يعود إلى هذه المفاهيم الكلية. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، هذا الدين كل. فلواحد إشارة إلى توحيد الله عز وجل وإفراد بالتوحيد بجميع أقسام. كن واحدا إشارة إلى الإخلاص. في واحد إشارة إلى الطريق والمنهج بفهم سلف الأمة. انصحني يا شيخ، كن واحدا في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد. ما أفهم يا شيخ، يعني واحد واحد واحد، هذا الدين، خلاصة الدين. يا بشرية، يا عالم، يا كبير وصغير، يا رجل وامرأة، خذوا الدين في واحد واحد واحد. الدين واحد، فلي واحد، ليس لآلهة تعبد معه. فلي واحد، لا شريك ولا ند ولا كفء ولا مثيل، هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. كن واحدا، اجمع قلبك على خالقك، لا تشتت فتجعل لدنيا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كن واحدا، كن مخلصا، كن مؤثرا مرضاة ربك. الله تحب الخلق من أجله، فأنت تحب الله وتحب لله وتحب في الله ولا تحب مع الله. فالمحبة مع الله شرك، ومحبة الله ولله وفي الله توحيد. كن واحدا، لملم شتات قلبك، لا تفرق، لا يكن لك معبودات. وليس باللازم أن يكون شركك مخرجك أن مخرجك من الملة بالأكبر في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فقد تشرك شركا ليس بالأكبر بل بالأصغر، قد تشرك في القصود، تحس عبد الدرهم، تحس عبد الدينار، تحس عبد الخميلة، تحس عبد الخميصة. مو بلازم أن تكون عبدا لهبل، عبدا للمسيح، عبدا لعزير، قد تكون عبدا لله، لكن تشتت عليك قلبك فتعلقت بدنيا، تعلقت بامرأة، تعلقت بمنصب، تعلقت بشهرة، تعلقت بجاه، تعلقت بأمور كلها من الشرك. وإن لم تخرج من الملة تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، يحرك الدينار والدرهم، ولاؤه، براؤه، محبته، بغضه، عطاؤه، منعه، حزنه، فرحه. الدولار زاد، الدولار نقص، المشروع ربح، المشروع خسر، مع أن الله عز وجل ضمن الرزق ولن يضيع من رزقك شيء. إذن ما هو بلازم أن تكون عبدا للات وعبدا لبنات وعبدا لهبل وعبدا لحسين وعبدا لبدوي، وإنما يتشتت القلب بأمور كثيرة، والشيطان يحرص إن فشل معك بالشرك الأكبر ليخرجك من ملة الإسلام، فسيحاول في أنواع الشرك الأخرى حتى يتشتت قلبك. وهذا مراده، هذا مراده في واحد. فأنا أريد أن أفرد الله بالعبادة والطاعة والدين، فلواحد كن واحدا، لكن كيف؟ كيف؟ ما هو السبيل؟ ما هو الطريق؟ عندي ولد أريد أن أعلمه، يبقى ما الطريق إلى تعليمه؟ معلم أمين ومنهج مستقيم، هذا هو. ليس معلم جيد، معلم عبقري، متحلل، فاسد، يعطيه مسألة العلم ويعطيه هدم الأخلاق مع العلم، إذن عاد الأمر إلى فساد. ما الطريق؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا القصد والبيان، لكن ما الطريق؟ على بصير، أنا ومن اتبعني، لابد من اتبعني أن يكون على طريقي، أن يكون على طريقي. ما الطريق؟ البصير، أو هذا مفهوم الشريعة كله يعود إلى كلمة البصير، البصيرة التي بها تعبد الله وحده، البصيرة التي تعبد الله بما شرع، البصيرة التي تسير بها في طريق المنعم عليهم سلف الأمة. الدين عاد إلى البصير، قل الذي سبيل أدعو إلى أعلى بصير. كما قلت لكم المفاهيم تضيق وتتسع، لكن من يعقل هذا؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالدين يعود إلى الصبر واليقين. قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إذن يعود الدين إلى صبر تدفع به الشهوات، ويقين تدفع به الشبهات، والأمراض تعود إلى مرضين: شبهات وشهوات. فلابد من صبر تدفع به الشهوات، ولابد من يقين تدفع به الشبهات. شوفوا يا أخواني، إحنا بنخرج ونعود ونفرع ونعود إلى كلمات واحدة. هذه الكلمات تسمى بالكليات، هذه الكليات مادة الكبير. فلما نقول نطلب العلم على يد الأكابر، ليه؟ مع أنه قليل كلامه، وقد يذهب البعض ويقول أنا حضرت الشيخ فلان من أكابر العلماء وما وجدت يعني عنده شيئا يعني زائدا، لأنك ما تعرف العلم الذي يقدمه الكبير. وبعضهم يقول دروس العلماء الكبار لا تربي علماء، لأنها مختصرة، ولا يدري المسكين أن هذا الاختصار هو الذي ربى النبي عليه أمته. الدين لم يعدوا قولوا لا إله إلا الله على مدار 10 سنوات من عمر 23 سنة، منها 10 حول الكلمة قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرز فاهجر، كلمة، ثم انضاف إلى ذلك الصلاة، ثم بقية شرائع الإسلام. لماذا الكلمة؟ لأنها هي الأساس، هي الدين هذه الكلمة. فلهذا علوم الكبار الناس تستهين بها، لكن هي الأساس. أنت ما الذي يجلسك هنا؟ لماذا لست في سيناء تقاتل تحت راية بيت المقدس؟ لماذا أنت لم تنزل ميدانا لتخرج على سلطان؟ لماذا أنت لا تنكر سنة الأحاد بل العمل بالسنة من أصله؟ لماذا أنت؟ لماذا أنت؟ كليات، وهي أنه ليس هذا فهم السلف ولا هي طريقة السلف. لماذا لا تنساق مع الدعاوى؟ الناس يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لماذا ما تغمض عينيك؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لماذا؟ لماذا تنتقد هذه العبارة وتقول عبارة باطلة؟ طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف اتباع السلف، لا ينبغي أن يخرج عن هذا. ليه الانتقاد ده؟ لأنك تعرف ما معنى السلف وطريقة السلف، وتعرف ما معنى أعلم وما معنى أحكم، فهل وما معنى أسلم، فهل السلف حظهم من الدين السلامة ولا علم ولا حكمة، والخلف حظهم من الدين العلم والحكمة ليس السلامة؟ إنه تفريق بين الجسد والروح، مثل أن تقول الروح والروح فقط ولا شأن لنا بالجسد، وآخر يقول الجسد الجسد فقط ولا شأن لنا بالروح. تقول أنت كيف يقول هذا؟ هؤلاء روح بلا جسد، وكيف يقول هؤلاء جسد بلا روح؟ وهل الإنسان إلا مجموع جسد وروح؟ كذلك أيضا الهداية مجموع علم وحكمة يفضي يعني إلى السلامة، فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. تصورتم سلامة بلا علم؟ كيف هذا؟ وتصورتم علما لا يفضي إلى سلامة؟ كيف هذا؟ هذه مفاهيم الناس تقولها، مثل القاعدة الكلية التي قامت عليها جماعة الإخوان، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، عبارة تتناقل وعبارة رائعة ماتعة تدعو إلى ألفة الأمة عند جمهور الأمة، لكن لماذا أنت ما تنسى قراءها؟ لأنك تعرض مصطلحاتك على الكتاب والسنة. كيف نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ كيف هذا؟ يعني نحن والروافض واحد، نتعاون فيما اتفقنا عليه الأسس ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نتعاون فيما اتفقنا عليه محبة آل البيت ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه تكفير الصحابة، فنحن نختلف معه في هذا وليعذر بعضنا بعضا. أنا ما أقصد هذا، إذن مفهومك باطل. المفاهيم الصحيحة لا تترك مجالا لمذكرات تفسيرية، قصدي، إذن المفهوم غير صحيح غير دقيق. المفهوم الصحيح قائم على الحد والفاصل، أي يدخل ما ينبغي إدخاله ويخرج ما لا ينبغي إدخاله. حينما نفرق بين الواجب والمستحب ماذا نقول؟ ما أمر به الشارع المكلفين على وجه كلمة التحتم هذا الواجب، ما أمر به الشارع المكلفين على وجه غير التحتم المستحب. التحتم الإلزام غير التحتم والإلزام. ما أمر به الشارع المكلفين يخرج ما نهى عنه الشارع المحرم والمكروه، ويخرج ما لا تعلق له بالأمر والنهي المباح، يبقى على وجه التحتم يختص به الواجب، على غير وجه التحتم المستحب. ما نهى عنه الشارع المكلفين على وجه التحتم، ما نهى عنه الشارع أخرجنا ما أمر به الشارع الواجب والمستحب وما لا تعلق الأمر والنهي به وهو المباح. على وجه التحتم أخرج المكروه لأنه على غير وجه التحتم. هذه هي المصطلحات. فلما تأتي أنت تقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إذن مع الروافض نتعاون على محبة آل البيت اتفقنا على هذا، وتكفير الصحابة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فإن قلت أنا لست أقصد قلنا دس قاعدة تكبن عليك اللذين بهما أذن حتى لا تبقي وجها لها بعد ذلك. قاعدة مثلا الطعن في العلماء جريمة، ولحوم العلماء مسمومة، وعليه فأنت تطعن في علمائنا ولحوم العلماء مسمومة، ما تقول في علماء الروافض قبحهم الله؟ إذن أنت تطعن في العلماء. لا، أنا ليس قصدي الروافض، أنا قصدي العلماء، علماء السنة. قلنا إذن القاعدة باطلة، لا تطرق قصدا، وقل الطعن في علماء السنة ولحوم علماء السنة مسمومة، لنخرج علماء البدعة الذي أنت رأسهم في بلدك، وإلا لو عممت لزمك ما لا تلتزم به، قاعدتك باطلة. فلابد أن تضع المفاهيم مفاهيم صحيحة. لا يجرح إلا العلماء الأكابر، فإن هذا العلم يقوم على الرسوخ، لم يبرع في هذا العلم كثير من الأمة، علم الانتقاد، علم الرجال، علم الجرح والتعديل، علماء الأمة فيه معدودون، كثير هم المحدثون لكن قليل هم النقاد، حتى يصبح الصغار يتكلمون فيه. أنا سأذهب أصلي في مسجد الشيخ متولي الرفاعي الصوفي اللي بيدعو الناس إلى عبادة القبور، هل أذهب يا شيخ؟ لا. لماذا يا شيخ؟ هذا صوفي. وهل أنت من العلماء؟ الجرح والتعديل للعلماء. أنا ليس بقصدي هذا، أنا قصدي في الطعن في علماء الأمة، إذن قاعدتك باطلة لأنك لم تفرق بين علم الجرح والتعديل وبين الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل إذا أردت أن تتلقى، إذا أردت قواعده، إذا أردت مصنفاته، فالذين تكلمت عنهم خواص الأمة. أما الجرح والتعديل المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين، فكل من عرف باطله وجب على من عرف التحذير، هذا يكون لكل من علم به. ولهذا نقول لا يجرح إلا عالم بسبب الجرح والتعديل الذي يقوله، ولا يكون خاصا بالعلماء الكبار، إنما إذا أردت علم الجرح والتعديل فعليك بالكبار. فإذا أردت علم الجرح والتعديل فالعالم، وإذا أردت الجرح والتعديل فالعلم. فالعلم، يبقى في فرق بين العالم والعلم. فأنت تقرأ تقول حفظت العلم حفظا جيدا، أقول صحح لحنت، قل حفظت العلم حفظا جيدا. هو أنت عالم، أنت ابن مالك، أنت لا، أنا أعلم أنك لحنت هنا فقلت حفظت العلم. إذا ما حفظت العلم ولا شيء، قل حفظت العلم حتى يكون العلم هو المحفوظ. لكن إذا أردت أن أدرس الألفية فاذهب إلى العالم، لأني لست أهلا إذا بالعالم. هكذا هو نفس المسألة. فإذا أردت علم العربية فالعالم، وإذا أردت تصحيح لحن فالعلم. وبهذا تستقيم النصوص وتنسجم. إذا أردت أن تصنف بعلم الجرح والتعديل فالعالم، إذا أردت كتب الجرح والتعديل فالعالم، إذا أردت العلل القادحة فالعالم. وإذا أردت الجرح والتعديل فالعلم. فنحن لا نعرّ المقامين عن العلم، لكن علم به يطلب هذا العلم وتوضع قواعده وترسى ويبين دقائقه هذا العالم. وأما علم تبرأ به ذمتي آمر به وأنا فالعلم. وعلى هذا قس هذا الذي تستفيد من العالم. ومن هنا قال السلف ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، فروع كثيرة لا تضبط بأي قاعدة، إنما الكلية تضبط لك. الناس يقولون الآن مثلا في واقع الأحداث، الناس يقولون الله أكبر، يلا الصواريخ تنزل على اليهود، الله أكبر، الله يقهرهم، الله يذلهم، ولا ينظرون إلى أي شيء آخر. أنت تشاركهم، الله يذل اليهود، الله يقهر اليهود، الله تشاركهم في هذا، لكن وسيلتك. فهم يتكلمون عن غاية هزيمة يهود، ولا يتكلمون عن وسيلة وإن كانت بهزيمة الدين، وإنما أنت تتكلم عن هزيمة اليهود لكن بنصرة الشريعة، ولكن بالوسيلة المشروعة، بشرعنا نقهر عدونا. الوسيلة التي صار فيها الأنبياء طيلة حياتهم، فمنهم من حكم ومنهم من لم يحكم، وما علمنا أن الشرك زال كله، أن الشرك كله زال في عصور الأنبياء، بل بقي الشرك إلا ما كان من اعتبار مثلا زمن نوح عليه الصلاة والسلام لما أهلكه الله، فما بقي معه إلا من آمن، وما آمن معه إلا قليل، أغرق الله عز وجل الأرض وكذا. لكن الغالب النبي يموت والشرك موجود، النبي محمد مات والشرك والكفر موجودان، ما أزال الشرك كله ولا أزال الكفر كله، لكن حسبه أنه سعى في إزالته بالمنهج الرباني. الواجب علي ليس إزالة اليهود، الواجب علي تحقيق العبودية وهدم اليهود والسعي في ذلك بالسبيل المشروع. لكن أقول إننا لا نحارب اليهود لأنهم يهود، وإنما نحارب اليهود لأنهم غاصبون. فجماعة حماس في عدلت بحسب النظام العالمي الجديد بعض بنودها لما أرادت أن يكون لها مكان في العالم وتسمع كلمتها، وهو جزء من عقيدتها، فعدلت بنودها. لسه 2017 عدلت هذه البنود حتى تؤكد على هذه المفاهيم وهي أننا لا نقاتل اليهود لأنهم يهود، فتقول كما أكدت أن الصراع مع المشروع الإسرائيلي ليس صراعا، ده أحد الشيء، تعديل وثيقة التعريف بجماعة حماس، كما أكدت أن الصراع مع المشروع الإسرائيلي ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم، بسبب ديانتهم، وإنما بسبب ماذا؟ مشيرة أن الحركة لا تخوض صراعا ضد اليهود لكونهم يهودا، وإنما تخوض صراعا ضد المحتلين المعتدين. المفهوم هذا لما أخسره فقد خسرت أعظم شيء، وحينما أخرج يهود من الأرض بهذا المفهوم فقد خسرت كل شيء. واضح إخواني؟ يبقى إذن المفاهيم تضيق وتتسع، وهذا يبين أن الطريق إلى فلواحد كن واحدا لابد أن يكون واحدا، أعني طريق السلف الصالح، أعني طريق المنعم عليه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هنا لم تكن أنت رافضيا ولا صوفيا ولا خارجيا ولا قدريا ولا جبريا، من هنا كان عقلك محترما ليس مداسا يلبسه كل من يريد، كل من يريد اليوم يلبسك، يلبس عقلك ليكون مداسا له جماعة الإخوان مع الله أكبر، نحن مع كذا، بل وغدا مع حسن نصر الله، بل وبعد غد مع إيران، كل من يضرب إسرائيل أنا معه، اليهود كل من يضرب أنا معه، كل من يخالف أنا معه، أنا معه، أنا معه، حتى ولو كان من كان، حتى ولو كان من كان. يبقى إذن الدين المفاهيم فيه والأصول تضيق وتتسع تشرح. الدين مبنوع على القاعدتين، ألا يعبد إلا الله، هذا واحد، اثنين ألا يعبد الله بما شرع، شرحه كل القرآن والسنة، قل آمنت بالله ثم استقم، هذا الدين، شرحه كل الكتاب والسنة، فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، هذا شرحه الدين كله، شرح الدين كله، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، شرح الكتاب والسنة، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، شرح الكتاب والسنة. يبقى كل مصطلح، كل مفهوم، كل الآخر ماذا؟ تعود إلى شيء واحد ألا وهو الكتاب والسنة. مثل خطبة الأوقاف الجمعة القادمة عن الأبعاد الإنسانية أو الإنسانية وأبعاد الإنسانية ومخالفة قاعدها أو ما أدري إلى آخره. طيب هم يريدون ماذا؟ أن يقولوا بأن هذا الذي يجري في أرض فلسطين مخالف للأبعاد الإنسانية، يعني فضلا عن الشرائع السماوية، وهذا مفهوم في حد ذاته جيد، فلا إنسانية ولا شرائع سماوية، لكن نحن لابد أن نتناول أمرا مهما جدا، نحن لسنا كالناس نتناول، إنما نخدم قضية السلف الصالح بكل عنوان يوضع، حتى ولو لم يقصد إلى ذلك واضعه. سنتكلم عن المذاهب الهدامة، ومن هذه المذاهب مذهب يسمى بالإنسانية، نحن لن نحكم اليهود إلى مبدأ الإنسانية، لأن المبدأ الذي وضعه هؤلاء الإنسانيون في الإنسانية نحن نعلم قبل وضعه أنهم سيقصدون إنسانا ما، وليس كل إنسان، وضع لإنسانيتهم لا لإنسانيتنا، كما يقول حقوق الإنسان، إنما وضع لإنسانهم لا لإنساننا، كما يقول الشرعية الدولية وضعت لصيانة حقوقهم لا لحقوقنا. هذا عرفناه قبل أن يعرفوا كبار الساسة اليوم يقولون أنتم خرمتم الوثيقة الدولية، هي يوم أن وضعت مخرومة، لكن فقط لم يوضع فيها إنساننا من باب وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وإنما هم لنا من المخادعين. ولكن في قوالب التزيين لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ما في شيء اسمه ممرات إنسانية ولا إعانات إنسانية ولا حقوق إنسانية ولا مذهب الإنسانية. الذي أخطر من كل هذا قائم على اعتبار مفهوم الإنسانية محل اعتبار الشريعة الإسلامية. احذف الإسلامية التي تقوم على فوارق كافر ومسلم ومؤمن ومشرك، واحذف هذه وصالح وطالح ومغضوب عليهم وضلون ومنعم عليهم، لا، احذف كل هذا وضع مفهوم اسمه الإنسان. أنت المصري إنسان، وأنا الأمريكي إنسان، أنت اليهودي إنسان، وأنا المسلم إنسان، وأنت النصراني إنسان، أنت إنسان، أنا إنسان. تعال نضع ميثاق نعيش به بموجب الإنسان، فلا يكون هناك عنصرية في أجل من أجل هذا. ومن هنا أعلنت حماس هذا المبدأ، لأنها لو قالت نحارب لدنهم يهود سوف يخذلهم العالم كله، لأنهم يدعون إلى نبذ العنصرية وعدم معاداة السامية كما يقولون. وعليه فإننا لا نحارب اليهود من أجل أنهم يهود، وإنما نحارب اليهود لأنهم معتدون مغتصبون، كما قال أحمد ياسين. حتى لا تقولوا ده تطور يعني ليس عقيدة، ده بس يعني من قبيل سياسة شرعية كما يقولون. أحمد ياسين قالها، قال أنا لا أكره أحدا، أنا لا أكره اليهود، أنا لا أقاتل اليهود لأنهم يهود، وإنما لأنهم أخذوا أرضي. ابن عمي لو أخذ أرضي أنا أقاتله، فكذلك أيضا. وإلا أنا ما أكره أحد، أنا ما أكره أمريكا ولا أكره فرنسا ولا أكره ولا أكره الأخير. فهؤلاء يريدون النجاح في أمر صعب عليهم نيله، ويرسبون في أمر له خلق ويسهل عليه نيله، فخسروا رأس المال من أجل طمع في ربح مزور. بيع بيتك وأنا هتجر لك به ولك في الشهر 1000%، ولم ترى ولم تتفقد شيئا سوى الآن. طالما بيتي هبيعه بمليون ولي 1000%، يعني كم مليون في الشهر؟ فبيعت بيتي فورا على الفور واسلمت اليك مالي، وانا ما ادري انك نصاب عالمي، لم اسال الربح انساني ان اسال. فوضعت بيتي في يدك وما وجدت شيئا على الاطلاق، ضاع بيتي. فانت تنظر ربحا 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 هو سراب، فتضيع رأس مالك الذي هو دينك. حتى ولو كان الربح هذا، حتى ولو ربحت أرضك، لكن خسرت دينك. إنما علمتنا الشريعة أننا نحفظ ديننا ولو خسرنا أرضنا وأموالنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. أنا بقول هذا ليه؟ اوعى تفكروا هذا الكلام كل يوم هو مكرر في كذا، لا يا أخي. الدليل والواقع اللي بنستدله قد يكون هو، لكن الأصل مختلف. ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ الأصل رجوع الدين إلى الكليات، وأن بضاعة العلماء هي تلك الكليات، وأن الدين يضيق في مفاهيمه ويتسع، فطارة يعطيك لفظا تعود إليه الشريعة، وطارة يجعل لفظ لفظين، وطارة يجعله سطرا، وطارة يجعله صفحة، وطارة يجعله مادة، وطارة يجعله كذا، وكله يعود إلى ماذا؟ إلى معرفة الحق بدليله. فلا تكون إذا أنت إمعة، وإنما تكون سائرا على منهج رشيد، على منهج عظيم، على منهج كذا. فإذا ولهذا ما الفرق بينك وبين هؤلاء؟ هو الذي ذكرناه، هذه من هذه التربية. فإذا الشيخ يقول حديث عائشة نصف العلم. نصف علم ماذا حتى نعرف نصف العلم؟ فالعلم إذا نصفان. ما العلم الذي ينقسم إلى نصفين؟ حديث عائشة نصف فيه. ما هو العلم؟ علم الظاهر والباطن. وعندكم أنتم كمان علم ظاهر وباطن؟ نعم عندنا علم ظاهر وباطن. إحنا ما نعترض على تقسيم الدين إلى علم ظاهر وباطن، إنما نعترض على مفهوم تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن. فقصدهم هم أن الظاهر هو الشريعة كلها وهذه رسوم العوام، وأما الباطن فهي حقائق الشريعة، وهذا الذي اختص به هؤلاء الزنادقة والملاحدة والحلولية وغير ذلك. إنما مفهوم الظاهر والباطن عندنا علم الظاهر متعلق بالإسلام وأركانه وأعمال الجوارح، وعلم الباطن متعلق بأعمال القلوب وبيان هذه الأعمال. فلهذا حديث عائشة من أحدث يتعلق بماذا؟ بالظاهر، هذا نصف العلم إذن. وحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات متعلق بماذا؟ بالباطن. حديث عائشة متعلق بالاتباع، وحديث عمر متعلق بالإخلاص. ومن هنا صح أن نقول إن حديث عائشة رضي الله عنها ماذا؟ نصف العلم. وطارة نقول حديث عائشة ربع العلم وربع الإسلام، طارة نقول حديث عائشة ربع الإسلام، نقلنا من النصف إلى الربع على اعتبار أن الإسلام يقوم على حديث عائشة، حديث عمر، حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين، حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله. فإذا طارة يكون ربعا، طارة يكون نصفا، طارة يكون عشرا، طارة يكون وحدة، طارة يكون، هذه كلها اعتبارات نسبية على حسب مقصود القائل. وفي النهاية فكل مصطلح لا يقبل إلا إذا مر بقاعدة الاتباع، وكل مفهوم لمصطلح ولو كان مصطلحا شرعيا لا يقبل أيضا إلا إذا عرض على الاتباع. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، التعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية. كذلك نقول جنبا إلى جنب إلى قاعدة ابن أبي العز: والتعبير عن المصطلحات الشرعية إنما يكون بالمفاهيم الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. يبقى التعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية بالتعبيرات الشرعية والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، والتعبير عن الألفاظ الشرعية بالحق سبيل أهل السنة والجماعة. فمنهجك يعود إلى مصطلح ومفهوم، منهج يعود إلى مصطلح ومفهوم للمصطلح، مصطلح ومفهوم. ما مفهوم الإسلام اللي احنا بيجمعنا الآن؟ ومن هنا يكون التقارب مع الشيعة وأهل البدع. حينما يقول لك التقارب مع الشيعة، تعرف مناقشة قضية تقارب مع الشيعة ورافض يعود لإيه؟ مفهوم الإسلام، لأنهم يقولون لا فرق بيننا وبينهم، نحن نتفق في رب وفي نبي وفي قرآن وغير ذلك، ربنا واحد، نبينا واحد، كتابنا واحد. إذن سنعود إلى مفهوم ماذا يا إخوان؟ مفهوم الإسلام هذا اللي احنا هنكون تحته. ولهذا لا يمكن بمفهوم الإسلام أن ندخل نحن والشيعة نكون تحته، مستحيل. والقول بأننا نجتمع معهم في رب وفي كتاب وفي نبي مفهوم باطل 100%. فسألهم عن ربهم الذي يعبدونه ما صفته، وسألهم عن نبيهم الذي يتبعونه ما صفته، وسألهم عن القرآن الذي يعتقدونه ما صفته، ستجد أننا لا نجتمع. يبقى إذن هذا يعود إلى مفهوم. فمنهج الحق الإسلام يعود إلى ماذا يا إخوان؟ إلى مصطلح ومفهوم. ولهذا حتى العالم النظام العالمي لما بيجي يحارب بيحارب اليوم مفاهيم، فبيضع لها مصطلحات. يعني مصطلح ارمي كده مصطلح الإرهاب، ارمي كده مصطلح التطرف، ارمي كده مصطلح الدفاع عن النفس، ارمي كده مصطلح النازية، ارمي كده مصطلح الفاشية، ارمي كده مصطلح الحرية، ارمي كده مصطلح المساواة، ارمي كده مصطلح التغيير، ارمي كده مصطلح حرية الاعتقاد، ارمي كده مصطلح الإنسانية، ارمي كده مصطلح العولمة، ارمي كده مصطلح النظام العالمي الجديد، ارمي كده مصطلح الرأسمالية، ارمي مصطلح الاشتراكية، ارمي مصطلح الصهيونية، ارمي مصطلح وهكذا. دي كلها مصطلحات مقصودة، وللأسف قل بل لا يوجد أحد يفهمها الفهم الصحيح ويشرحها ويحللها إلا الخبراء بها، ومن هم؟ العلماء. ولينبئك مثل خبير، إلا العلماء. لكن المسلمين يتم اصطيادهم، يتم اصطيادهم بهذه المصطلحات. نعم.
قال رحمه الله،
فأرجو أن يكون هذا المفهوم اتضح. إذا نشوف تقسيمات عديدة، نقول العلم عبارة عن إيه؟ مصطلح ومفهوم. السلفية يقولها حسان، يقولها برهان، يقولها رسلان، يقولها كل الناس هؤلاء، يقولها أبو بكر البغدادي، بيقولها أسامة بن لادن، بيقولها ابن باز، بيقولها الألباني، كلهم بيقولوا السلفية. حتى لو فتحت جوهرة التوحيد في العقيدة الأشعرية هتجد كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خلف. ما السلفية؟ ما السلفية؟ هتجد نحن جميعا نختلف. لا بس ممكن ما نعم مع الصوفية تختلف، لكن معقول مع أبو رامي وحسن؟ السلفية أصلا هم بيفسروها يا شيخ، بيفسروها اتباع السلف الصالح، وبيقولوا النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان على فكر، اتق الله لا تتحامل عليهم. أنت السلفية عندك إيه يا شيخ؟ السلفية عندي كتاب وسنة فهم سلف الأمة، وهم كذلك، هم كذلك بيقولها في كتبهم ويقولها في مجالسهم. طيب اتباع السلف الصالح قد يكون عندهم الأشاعرة والمترديه؟ لا يا شيخ اتق الله، اتق الله. ما ليه؟ لا، عندهم السلف الصالح بيقولون النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. طب جايز من اتبعهم يقصدون مثلا الصوفية تبعهم أو شيء؟ لا يا شيخ، لا لا يا شيخ، بيقولون تبعون الأوزاعي والليث ومالك والشافعي. والله العظيم يا شيخ زي ما تقول بالضبط. نعم. طب جميل والله. قال لا، إذا فين الاختلاف هذا؟ وما الحروب الطحينة اللي بيننا وبينهم في إيه؟ طيب يا ترى الاختلاف يرجع ليه؟ فعلا هم بيقولوا كده، كتاب وسنة فهم سلف الأمة، وعندهم سلف الأمة أصحابه والتابعين، وعندهم إن التابعين هم الأوزاعي والليث والليث وابن شهاب وابن مسيب. وفعلا أمال فين بقى الخلاف؟ إذا ما في خلاف، يبقى الخلاف أكيد نفسي يا شيخ، أكيد هذه النفسية حقد حسد. قوم صاروا مشاهير تريدون إسقاطهم حتى لا أتكلم إلى أنتم، حتى لا أجتمع الناس إلى حولكم. هذه نفسية قاتل الله السلفية، نعوذ بالله. نقول أقسم بالله ليست نفسية بل هذه السلفية. لماذا؟ أنت قلت الآن هم يقولون بأن السلفية عندنا الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، ليس الأشعرية ولا المتردية. نعم يا شيخ والله، ولا الإخوانية، لا والله، ولا الخارجية، لا والله. وإذا رفعوا وأثنوا على الأشعرية والمتردية والإخوانية والخارجية والصوفية، هو صحيح إنهم قالوا بس لا يجتمعان، لا يجتمعان. رجل يدعو إلى العفة وإلى الزواج العفيفة ويتزوج زاني، رجل يدعو إلى الكسب الحلال، منهج الكسب الحلال، ولا يكسب إلا حراما. عرفت؟ يبقى رقم واحد أثنى على كل من خالف على السلفية، يبقى منه، يبقى منه. إذا كان نتنياهو نفسه مقسم العالم قسمين، اللي معانا بأسلحته وتصريحاته واعترافه بأن اليهود تدافع عن نفسها وإدانة حماس معا، والذي لا يعترف بهذا علينا، رئيس منظمة الأمم المتحدة هم ضد، لأنه مع أنه أدان حماس بس يعني كفاية، يعني مساعدات، يعني اللي بيحصل ده مخالف لل، يبقى أنت ضدهم. عرفت؟ اتعلم من نتنياهو ان الشيء بلازمه، تعلم منه، روح تعلم منه، تعلم منه، قوله مين اللي معك ومين اللي عليك، تعلم. فالعالم منقسم الى قسمين، مسموح لك تتكلم بكلام، حتى نصر الله قالوا احنا سيبناك، يعني احنا عارفين بتتكلم كلمتين كده عواطف وكده، احنا عارفين مسامحينك في هذا حتى يقتنع القطيع من الاغنام والبقر اللي بترعوهم، فاحنا مسامحينك في هذا. هذا موجود، والا هو ذراع ايران وذراع يهود، هو جبهة بتصون اليهود. لو ما فيش حصل نصر الله ممكن تحصل على اليهود انتفاضة من جهة المسلمين. حصل نصر الله بوابة لا أحد يستطيع أن يقترب إسرائيل واليهود، وبوابة لإيران، وبوابة لكذا، بواب. حتى قال متحدث رسمي من 10 سنوات وانت حصر نصر الله بتقول هنضرب إسرائيل، صواريخك دكت سوريا لكن لم تدك إسرائيل من 10 سنوات. اسمح لي أقول لك أن أنت صديق حميم لنا، لما حب يفعل صواريخه فعلها في سوريا ضد أهل السنة، ولما حب يوجهها لإسرائيل وجه كلام، ما وجه صواريخ تدك دكة. هذه أمور لابد أن تعلم. يبقى هؤلاء يقولون كل خير في اتباع من سلف، السلف هم، والذين ناقضوا السلف وعارضوهم أثنيتم عليه. هذا واحد، هذا الأمر. الأمر الثاني، السلف اللي هم الصحابة والتابعون والليث والأوزاعي والبخاري واللالكائي والخلال، نعم، أين ميراثهم الذي تنشرونه؟ لو أنك شيخ من 40 يوم بس سلفي ممكن نسامحك في ان انت تكلمت عن قواعد بس ما حطيتش كتب السلف وقدمتها، والمسامحة فيها نظر الحقيقة. لكن لما تكون شيخ 40 سنة ولم تربط الأمة بكتب السلف فليس كتب السلف مادتك. عيادة الأسنان يا عبد الرحمن، طبيب أسنان بيكمل عيادته بعد ما يفتحها ولا قبل ما يفتحها؟ يعني بيجيب السرير والمنشار بتاع الشنور بتاعه ده بيجيبه امتى؟ ها؟ قبل ولا بعد؟ يعني هو جاي داخل ده بيعملها بأحدث حاجة؟ دلوقتي بقت عيادة الأسنان عبارة عن ايه؟ عن حديقة لازم تروح كده، قسم أطفال ومش عارف ايه وحاجات بتبر وحاجات بتعمل، بيحاولوا عشان ينفع الطفل معاهم وينفع المرأة معاهم وينفع كل حاجة معاهم. ولا أنا بدخله وقوله انتظر بس هشتري جهاز، والله الجهاز معلش فانا هشتغل كده عندي بنسى، هات يا ابني المفك بس لغايه ما اشتري الجهاز. انت بتجهز عيادتك الاول، فانت سلفي جايب كتابك اللي هيطلبه طلابك، لا اللي هيحتاجه طلابك، كتابك اللي هيحتاجه طلابك مش اللي هيطلبه. الطالب لسه مش عارف حاجه، او ممكن عارف بالعكس. شيخ نعم، ايه احنا عاوزين تشرح لنا كده البدايه والنهايه، احنا محتاجين التاريخ. شيخ انا عاوز اللغه العربيه، انا عندي لحن وانا بخطب وعايز تديني كتاب. شيخ انا عاوز كتاب في السيره كده اعراض في غزوات الرسول. شيخ انا عايز الله يكرمك منهج القاصدين، عايز ترقق قلوبنا. شيخ الشيخ ما ياخذ اوامر الشيخ السلفي، يعرف طريقه الشيخ السلفي، يعطيك ما تحتاج لا ما تشتهي، لا ما تشتهي، يعطيك ما تحتاج. يبقى الشيخ جايب اصلا فتح، الشيخ عيادته موجوده، الشيخ هذا عيادته موجوده، ادواته موجوده. وجيبها منين؟ كلها منين؟ كلها مستورده من السلف، مستورده من السلف، كلها قديمه، زمان لما لم يكن في غش، زمان لما لم يكن في تلبيس وتدليس، انما كل بعض اتضرب دلوقتي هتلاقي هو سلفي اهو، وتيجي تفتحه تلاقيه ايه بقى خارجي. يعني هم أعطوا الوش النهائي سلفي، فجابوا ذو الخويصرة تمام، خلوه من هو؟ خلوه أبو قتادة، وجابوا ذو الخويصرة خلوه بطل العرب وهكذا، وجابوا الأشعرة ودينون كده أهل السنة والجماعة، وجابوا الإخوان من أهل السنة جماعة دعوية، وجابوا كل الجماعات دي صحوة إسلامية فسلفنوها كده. لكن احنا عايزين البضاعة القديمة، شرطها القديمة. يعني القدم ايه يا شيخ؟ يعني بعد النبي؟ لا لا، بعد النبي لا 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 لا. ما أنا النبي عليه ها اليوم وأصحابي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لابد أن تكون منطقة مأخوذة قبل موت النبي. النبي متى جسدا ودينه تام كامل قائم. يبقى نرجع إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وليس ما عليه أصحابي أو تابعون. ما أنا عليه اليوم وأصحاب، إذن الدين يرجع إلى هذا. عرفتم لماذا هؤلاء ليسوا سلفيين؟ لأمرين. الأمر الأول أن كل من خالف السلفيين ومنهج السلفي هم يثنى عليه، ومنهم المقل ومنهم المكثر وهكذا. الأمر الثاني أنهم لم يربطوا الأمة إلى يومك هذا بكتب السلف وميراث السلف ومفاهيم السلف. يسأل الحويني لماذا لم تدرس كتابا في العقيدة؟ يقول أنا أدرس العقيدة في ثنايا دروسي. يسأل حسان، يسأل يعقوب، يسأل كذا كذا إلى آخره. مدرسة الربانيين عند يعقوب، إنما أخذ من مدارج السلكين وكذا. مدرسة الربانيين بلا لالكائي، مدرسة الربانيين بلا خلال، مدرسة الربانيين بلا أصول السنة الأحمد، مدرسة الربانيين بلا كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، مدرسة الربانيين بلا أعلام السنة المنشورة أو حتى سلم الوصول أو الجوهرة الفريدة. مدرسة الربانيين، كيف ربانيين؟ كيف ربانيين؟ كيف تكون ربانيا بلا عقيدة سلفية؟ كيف تكون؟ عرفتم إخواني؟ يا إخواني بارك الله فيكم، ليس الأمر هذا راجعا إلى أشخاص أو موقف معين أو كذا. يا إخواني ده عصب منهج، عصب منهج يقوم على هذا. شرط أساسي حتى تكون سلفيا أن تتبرأ من كل من يخالفه، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أنا أدعو إلى التوحيد وأحضر موالد الصوفية، إيه ماذا أنتفع أنا بدعوة إلى التوحيد؟ أنا أقر التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وأبين هذا الشرك وإلى آخره، ثم أنا أكون في مواليدهم أو أثني على سادتهم. أستاذنا الكبير الأستاذ أحمد عمر هاشم نتركه يتكلم في كذا. أستاذنا الكبير هذا كبير في الصوفية، رأس الصوفية، تثنى عليه كيف؟ أصل كان الوضع يعني محتاج أن أنا أؤلف قلبه، ولا يؤلف قلبك؟ من الذي يؤلف قلب الآخر؟ من هو؟ أستاذنا وإن أنسى فلا أنسى العالم كذا، وأين النور الصهى من نور الضحى، وأين الثرى من الثريا، وأين كذا القبور المحترق الذي ما جملك في شيء أبدا ولا جمل أسلافك، وإنما ذكر منهجه الباطل في هذا الأمر. أستاذنا، شيخنا، عالمنا، كبيرنا، كل هذا، أي سلفية هذه؟ أي سلفية هذه؟ أي سلفية هذه؟ ليست سلفية، هذه خدعة سلفية وليست سلفية. يبقى السلفية قائمة على المصطلح، على المفهوم، على الكتاب، على الإمام. طري هذا، اربط الأمة بهذا، اربط الأمة. دروسكم ايه؟ الدرس ده عبارة عن ايه؟ ماذا يقال فيه؟ ماذا يقال؟ ومن هنا انت ستختلف معهم في كل حدث. هيأتي حدث فلسطين لازم تختلف معهم، هيأتي حدث الثورة لازم تختلف معهم، هيأتي حادث الشيخ لازم تختلف معه في الشيخ، هيأتي حادث الكتاب لازم تختلف معه في الكتاب، هتختلف معه في كل شيء. ولهذا قناة الرحمة الآن يا أخواني، قناة الرحمة عليها مشايخ الصوفية الأشاعرة يا أخوان. قناة الرحمة في مولد النبي في بتعبيرهم يعني في ربيع بيقرروا احتفال بمولد النبي، ما في مشكلة يا اخواني. البطل عارفين البطل بتاع بطرس غالي وبتاع بطرس مش عارف ايه، وقلت له قال له اللي هو البطل، تعرفين انتوا البطل ده الدجال هذا اللي احنا سنحرقهم وحولها سنحرجهم مش عارفينه. الرجل شاف النبي 48 مرة ولا مش عارف كم 40 مرة ولسه ما زال يشعر بأصابعه على ما انتش عارفينه يا اخوان. الرجل ده عارفينه الزغبي هذا الدجال هذا، حكم اكل الحلوى وحكم ها بينا بنتكلم في جواز بغض النظر، بس يعني الجواز اصل الحلوى مباحة في نفسها اصل الحلوى نعم. وارجعوا للكلام الاخير لان هو اصلا لابس بدل، ما هو الزغبي لبس الازهر فاعطى الفقه المناسب للازهر وبعدين شالها ولبس الجرافات، فطبعا لازم في فك جرافات، وبعدين شالها كان من قبل الغطره اللي من معموله من النص ديت خلاص والمشلح، فدي كانت فتره من الفترات فكله عادي، وفتره قبلها الحماس على المنبر طبعا باللدن وكذا، فهي فترات يعني حسب اوراق عمل حسب المرحله التي نعيشها حسب المرحله التي نعيشها. فترى غطره وترى جرافطه وترى عمه وترى حسر الراس وترى يعني على حسب كله في هذا البيت. نعم اذا ليست السلفيه ادعاء، ليست السلفيه ادعاء، فلهذا عندنا نقول بأن هذه التقسيمات كلها تعود باعتبارات مختلفة، وأنت مضبوط بباطن لابد أن يكون على إخلاص، وبظاهر لابد أن يكون قائما على الاتباع. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم أمرنا، المراد أمرنا، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرنا المراد به ديننا وشرعنا. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فأمر الله المراد به في هذا الحديث شرع الله.
نعم من أحدث في أمرنا في شرع الله في ديننا الذي أنزله الله. نعم
من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد.
وما الإحداث؟ والإحداث أن تضع فيه ما ليس منه هو البدعة، وهي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يريد السالك بها التقرب إلى الله، يضع في الدين ويضيف إلى الدين ما ليس منه بدعوى أن هذا من الدين. ولهذا شوفوا الأباليسة سبحان الله أحدهم ماذا يقول؟ يقول النبي يقول ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، ونحن نحدث فيه ما هو منه، هذا منه وليس ما ليس منه. انظر ماذا يقوله، يقول نحن نحدث نوجد ما هو منه، إنما النبي قال ما ليس منه، إنما هم يضعون ما هو منه، يعني ماذا؟ يعني محبة النبي من الدين، وبالتالي لما نحتفل بمولد النبي تحت قبة محبة النبي إذن هذا من الدين وليس خارجا عن الدين. نعم.
فأمر الله المراد به في هذا الحديث شرع الله، من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد. وفي هذا دليل واضح على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة.
لا شك. ما الدليل؟ هل فعله رسول الله؟ هل أمر به رسول الله؟ هل قاده رسول الله؟ ولهذا العبادة ما تكون إلا مطلوبة مشروعة، لازم تكون مطلوبة، لازم تكون لازم يقوم عليها دليل. العبادة لا تعرف باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي، إنما العبادة تعرف بماذا؟ بالأثر بالنقل. ومن هنا لماذا قلنا الإعذار بالجهل في من يقع في مفردة الشرك، لأن الشرك هو أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل. طيب إذن نحتاج إلى أن نعرف أن هذا الشيء عبادة وأن صرف هذا الشيء لغير الله شرك، يبقى نحتاج مسألتين. طيب معرفة أن هذا الشيء عبادة يعرف من قبل العقل أو من قبل الشرع والرسالة؟ يبقى طب ومن لم يبلغ الشرع والرسالة؟ من قبل الشرع والرسالة. طب من لم يبلغ الشرع والرسالة فهو معذور. ولهذا أذكر مرة كان أحد يناقشني بهذه المسألة ممن يرى يعني عدم الإعذار، يقول هذه أمور تعرف وهذه مشهورة وهذه كذا. قلت له طيب، الإمام محمد بن عبد الوهاب وضع كتاب التوحيد ووضع فيه 66 بابا أو 67 بابا، خذ هذا الكتاب وضع لي دليلا عقليا على أي باب من هذه الأبواب لا يحتاج إلى نص شرعي. يعني مثلا باب ما جاء في الذبح مثلا غير الله، ما جاء في الذبح ضع فيه الدليل العقلي لا النقلي. باب لا يذبح في مكان يذبح فيه غيره، ضع فيه دليل عقلي لا دليل نقلي. ها، أي باب، شوف عندك أكثر من 60 بابا، ضع لي دليل عقليا تستغني به عن الدليل الشرعي في أي باب من الأبواب. ضع، طالما أن الشرك هذا معروف بالعقل ومعروف بكذا، وده ما يحتاج إلى دقيق فهم وكذا، طيب ضع لي دليلا واحدا. فإذا يا إخواني، يا إخواني، الله جعل الحجة هي الرسالة، والرسالة تبلغ أو لا تبلغ. ولهذا الله عز وجل قال لأنذركم به ومن بلغ، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسل مباشرين ومنذرين ألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فلابد إذن من ماذا؟ لابد من حجة رسالية، والحجة الرسالية قد تبلغ أو قد لا تبلغ، قد يبلغ هذا الحكم وقد لا يبلغ، وهذا معروف مقرر، فإنه ما أحد أحاط بالدين كله، لابد من أمور تجهلها، لابد من أمور تجهلها. حتى في الأمور الكبار قد يخفى عليك شيء منها، الناس يتفاوتون والجهل يختلف نسبي نسبي. ولهذا لو أنك قلت هذه مسألة ظاهرة لا يعذر فيها العبد، هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا يستوي الناس فيه، أتدري أنه يأتي زمان لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا؟ تدري هذا ولا ما تدري؟ إذن الإنسان قد يجهل. فإذا معرفة أن هذا شرك يتوقف على معرفة أن هذا عباد، اثنين أن الله يفرد به، وبالتالي معرفة أن هذه عبادة تحتاج إلى دليل، النذر تحتاج إلى دليل. نحن صغار، نحن صغار فتحنا أعيننا على مولد الشيخ التبني، يعطونك مصروف تروح، إن كنت من أهل الصلاة طبعا والصلاح، مو بالشباب اللي ياخد مصروف ويروح يلعب بي ويروح يجيب بي ما أدري وكذا وكذا، لا أنت شاب بتصلي وعليه، يبقى تأخذ قسطا من هذا المصروف، ولابد تذهب إلى الشيخ وتضع في صندوق الإيه النذور، لأنك أنت مستقيم في نظرك كده، انت بتاع الدين، ولا انت تاخد المصروف بتاعك في المولد وتروح تلعب به وتعصي الله به وكذا وكذا، لا، انت تاخد ربع جنيه ولا شيء، يبقى تحط مثلا بريزة ولا شلم ولا كذا للشيخ، لانك انت ملتزم. طيب وانت بتحط للشيخ حرام؟ وانت بتحط للشيخ، انا بقدم قول مشايخ على المشايخ اللي هم سنيين مش فاهمين حاجة؟ لا، ولا عندك اصلا ان في قول اخر، بل ما في قول اول، هو القول الاول اللي انت اصلا تراه امامك، انت بتحط بتقليد، ما بتحط بقول يعني انت عارف ادلته، لا، انت بتحط بايه؟ بالتقليد لهؤلاء، دي ناس صالحه وبتحط لهذا. طيب اذا ان النذر عباده، وان الله يفرض بالعباده، وان هذا من جمله العبادات، وانها ليس منفصل عن كلمة محبة الصالحين ودول أولياء ربنا وإلى آخره، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم. طب إذا لم تكن تعلم هذا العلم، يبقى أنت معذور حتى يبلغك العلم، لأنذركم به ومن بلغ، وهذا ما بلغ. فإن كنت مسلما فأنت على إسلامك حتى يبلغ، وإن كنت كافرا فأنت كافر حتى تسلم، لكنك في الأخير لا تعذب حتى يبلغك، لابد من البلاغ. فإذا لم تبلغك الحجة في الدنيا وأنت كافر، فأنت كافر، أنت مشرك، لأن ما ظهر منك إسلام، لست بمسلم، لكنك لن تعذب حتى تمتحن حتى يبلغك هذا. طب وإن كنت مسلما، فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، ولهذا أنت على إسلامك حتى تعلم. يبقى الثاني أنت على كفرك حتى تعلم، وهذا أنت على إسلامك حتى تعلم. واضح والله القاعدة يا إخواني، ليس قاعدة مشكلة ولا قاعدة يعني خفية. هذا الرجل مشرك ولم يبلغه الدعوة، وهذا الرجل مسلم وقع في النقض ولم يبلغه الدعوة، فهذا على شركه حتى تبلغه الدعوة، ما بلغته في الدنيا تبلغه في الآخرة، فلا يعذب إلا بدعوة تبلغه. وهذا مسلم يبقى على إسلامه حتى تبلغه الدعوة. ومن هنا كانت قاعدة التفريق بين النوع والمعين. لماذا بقى نستثنى نقول مسائل الظاهرة وأصل هذه المسائل؟ ظاهرة عندك أنت، مو ظاهرة عندي أنت. أنت ولدت لقيت كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب بين إيديك، وأنت ابن عبد الوهاب حارب الشرك في الجزيرة العربية. إحنا ولدنا لقينا محمد علي وأبناؤه رحمهم الله الذين حاربوا الدعوة الوهابية. يبقى أنت رجل ولدت لقيت إن اللي غير الجزيرة الدعوة الوهابية كما يقولون، وإحنا ولدنا لقينا اللي وضع الخرافات وحربت من دولة محمد علي الدعوة الوهابية. فالدعوة الوهابية عندنا خصم وعندك حبيب، وأنت تعلمتها من الصغر، وهذا ونحن تعلمنا ضد ذلك منذ الصغر. مثل الشباب الصغير الآن اللي بيتعلم منذ أن يتعلم بيتعلم أن الله ما يتكلم، وأنت تتعلم أن من قال ذلك كفر، وهو يتعلم أن من قال بأن الله يتكلم كفر ولا يسمعك، ما يسمعك، ما يعرفك. هو يتعلم أن الله لا يقلق بأن يتكلم، ومن قال بأن الله يتكلم كفر، وأنت تتعلم أن من قال إن الله لا يتكلم كفر. وهذا ما سمعك أبدا، هذا ما سمعك أبدا، ولا يعرف سوى أن تنزيه الله يقتضي أن لا يتكلم، يقتضي أن لا يستوي على عرشه، يقتضي أن لا ينزل. هذه مسائل ظاهرة، لكنه لم يسمع عنها، لم يسمع خلافها. وعليه هذا مشرك حتى يبلغه القرآن، وهذا مسلم باق على إسلامه وإن أتى الناقض حتى يبلغه القرآن. فإذا ما بلغ القرآن المشرك هذا فلا يعذب حتى يبلغه الحجة. وأما حكمه فعلى ما هو عليه مشرك، وأما أنت فحكمك على ما أنت عليه مسلم. طيب إذا لم تبلغك الحجة تمتحن؟ لا، معفو عني، أنا لست في محل المؤاخذة لأني جهلت، بل في محل العفو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته من قبلنا، قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعلت. إنما الكافر لا بد من بلوغ الحجة الرسالية. مسائل سهلة تناولوها، التناول السلفي الشرعي تجدونها سهلة. هتدخل بقى في عبارات، أصل الشيخ في إسحاق بيقول، أصل في فتوى للجنة بتقول، في إذا كان معاك فتوى، أنا معايا 10، لكن ما هو هذا العلم. إذا كان معاك مقطع، أنا معايا 20 مقطع. إذا كنت بترفع قول ابن باز، أنا هرفع لك قول ابن عثيمين مثلا. بس ما هو بالعلم هذا، العلم ما هو هذا؟ العلم أقدم من ابن باز والعثيمين والفوزان وإسحاق، والعلم أقدم، العلم أقدم. فهات لي ولي هذا فإنكم تأتون بأدلة هي بعض كلام العلماء، لا تأتون بأدلة أثرية. نحن الذين نأتي بأدلة أثرية، في اعتبار شروط انتفاء الموانع. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، لأنذركم به ومن بلغ. لا أحد أحب إليه العذر من الله، اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما كفر، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أيوه الشيخ، لكنهم ما فعلوا، ولو فعلوا لكفروا، لو فعلوا بعدما نبهوا، لكن لو فعلوا قبل أن ينبهوا لأعذروا ثم نبهوا. بس الشيخ في قصة ذات أنواط، الشيخ محمد في كتاب التوحيد قال لم يعذرهم بالجهل، صحيح، فأنكر عليه، لا يا شيخ، هذا لي الأعناق النصوص، هذا كفرهم. نقول في ذات القصة، قال في كشف الشبهات بأن المسلم بل المسلم العالم قد يقع في أنواع مشاكل، قد يقول كلام كفر ولا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. ثم قال ولكنهم إن لم يكفروا أفاد أنه يغلظ عليهم تغليظا شديدا، فكان عدم الإعذار في التغليظ غلظ عليه لا في التكفير. إذن هذا كافر فهو كافر ويعذب إذا بلغ القرآن، ويمتحن إذا لم يبلغ. وهذا مسلم بقي على إسلامه، لا يخرج من إسلامه حتى يبلغه الحجة، وليس لا يعذب حتى تبلغه الحجة، فإنه معفو عنه. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. أي شيخ، هذا في النسيان والخطأ، ليس عليك نحن في الخطأ، هذا في النسيان، هذا في الخطأ. إلا من أكره يا شيخ، هذا في الإكراه. إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح وكذا فضرون فإن الله لا يقدر عليه. أيها شيخ، هذا في الأسماء والصفات، مش في توحيد العبادة. اجعلنا ذات أنواع يا شيخ، هذا في الأصغر ما هو بالأكبر. قرأت المن ما لا يكفروا كيف لو فعلوا دون بعدما لو بيكفروا كيف هو أصغر يكفروا كيف يا شيخ، يقصد الكفر الذي يعذب عليه صاحبه، مش الكفر اللي هو الوصف ده بيكفرهم. وإن كنت لو كفر من عبد يعني أعاقب يعني أعذب. إذن هي رسالة انت قرأتها وخلاص، مش أدلة، مش أدلة، دي رسالة انت قرأتها. قرأت المين؟ قرأت المين؟ دي رسالة انت قرأتها، لكن مش علم انت رجعت إلى أصوله تلو عنق هذا وتأول هذا. ما هو نفس المسألة يا شيخ، ما هو بينزل ربنا يا شيخ، ينزل رحمته. ما هو يا شيخ الرحمن عاش استوى، ليس استوى، استولى. ما هو نفسه، ايه الفرق بينك وبينه؟ ما الفرق بينك وبينه؟ ما هو لكل قوم هاد يهديهم الى الطريق، اما الى طريق استقامة واما طريق انحراف. نعم، وفي هذا دليل واضح على ان العبادة اذا لم نعلم انها من دين الله فهي مردودة. نعم، واستفادوا من هذا،
قال رحمه الله تعالى واستفادوا من هذا انه لا بد من العلم، لان العبادة مشتملة
الحقيقة. يعني احنا يعني تقف عند كل كلمة من ده يا اخواني محتاجة لقاء. يقول الشيخ انه لا بد من العلم، يعني كل البحث اللي احنا ذكرناه وتنوع القضايا اللي احنا طرحناها من اول درس الى الان، يا جماعة لابد من العلم، لان الاتباع شرطه العلم. اليس انه لابد من الاتباع؟ بلى، اذا لابد من العلم، لان الاتباع لا يتحقق الا بالعلم. هذه سنة وهذا بدعة بايه؟ بالعلم. نعم،
لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان أو غلبة الظن إذا كان يكفي عن العلم، كما في بعض الأشياء، مثلا الصلاة إذا شككت في عددها وغلب على ظنك.
يقول أو غلبة الظن إذا كان يكفي عن العلم باعتبار الشارع، وإلا العبادة هتكون مبنى على يقين، لكن على غلبة الظن المعتبرة شرعا. لكن في غلبة الظن لا تعتبر، في غلب الظن فعما يكون عندي مثلا يقين، طب وشككت او شيء ما يزول بهذا، طب غلب الظن ما يزول اليقين الا بيقين. لكن اذا اعتبر الشرع غلبة الظن مثل الشك في صلاتي فليتحرى الصواب فليبني عليه، هذا غلب الظن لكن اعتبرها الشارع. لكن الرجل في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه وكذا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحة. يعني ماذا؟ يعني اليقين، يعني اليقين. نعم،
قال مثلا الصلاة إذا شككت في عددها وغلب على ظنك عدد فابني على ما غلب على ظنك. الطواف بالبيت سبعة أشواط، إذا غلب على ظنك عدد فابني على ما غلب على ظنك.
أي يعني نعم، مثلا أنت بدأت الطواف مع أحد الناس ثم أنك في الشوط الأخير أنا كده بقي شوط ولا ما بقي، ولقيته طالع من المطاف نعم، ورجحت إن هو ده، أنت شككت فرجحت بماذا وغلب على ظنك إن الشوط الأخير لأن فلانا خرج من المطاف. ومثل ما يحصل هذا قد تكون مسبوقا بركعتين أو بثلاث ركعات أو كذا، ولا تدري باقي لك ركعة ولا ما باقي لك ركعة، وأحد الناس كان قد دخل معك الصلاة، فده غالب يعني ترجح بهذا مثلا، ما في مشكلة، الشارع اعتبر هذا، الشارع اعتبر هذا. نعم.
كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك
سبع حصيات أم أقل، سبع أشواط في السعي، فتبنى على ماذا؟ اليقين أو غلبت الظن. نعم.
كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى.
نعم.
فالمهم أنه لا بد من العلم أو الظن. إذا
مثل الموسوس يقول لك أنا ما أدري، بيجلس ساعتين لأن ما يدري الماء يعني جاء إلى الظهر من الوسط ولا خلف الأذن. نحن نقول نسألك بغض النظر عن هذا، لو واحد وقف تحت الدش هذا خمس دقائق وغسل المقدم والمؤخرة وكذا إلى آخره، الغالب على ظنك إيه؟ أنه سيبقى شيء؟ لا، خلاص يعمل بهذا الغالب على ظن. لو افترضنا أن باقي ملي خلف أذنك ولا تحت بطيك ما وصل، الله يعفو عنك. ولهذا لو أنك طبيعي لن تغتسل في ساعته، لو أنك طبيعي لا تغتسل في ساعته. فعلى حسب ما يغلب على ظن. المرأة هل تنقض ضفائرها؟ لا ما تنقض، تغمر، لكن وارد أن في شعرة مثلا قد لا يصلها، بس أنا لا أعلمها، والغالب على ظني أن الماء قد غمر الشعر، يكفي يكفيها. فغلبة الظن يعمل بها بالاعتبار الشرعي. نعم.
فالمهم أنه لا بد من العلم أو الظن،
لكن لما أجبع على غلبة الظن أنه يعلم المسألة وبالتالي أكفره، لما أتى بناقض مثل ما الشيخ سليمان وضع الضبط ده، قال لك مسائل يغلب على الظن عدم الجهل بها، فده بنكفره حتى يثبت انه كان جاهل به. ما ادري يعني، نرجع في تكفيرنا نقول اسفين مثلا ولا ايه يعني؟ ما ادري يعني، الشيخ عجيب، مش مثلا يغلب على الظن ان هي وبالتالي نكفره خلاص، لا، ده الشيخ ترك لها ذيلا. ما هو الذيل؟ ها، حتى نتيقن الجهل، اذا تيقننا انه كان جاهل بها يبقى هنا هذا نعذره. طب الى ان نتيقن أو جاهل ماذا نصنع حتى نتيقن؟ نكفره، نكفره حتى نتيقن. في حكم تعرفونه في الشريعة كده، ولا في حكم بقاء على الإسلام حتى نتيقن خروجه؟ يبقى على الشيخ سليمان يعتل صح، يبقى ماذا؟ يبقى نتوقف في تكفيره حتى نتيقن العلم انه عالم بهذا. فطالما ان الجهل مشكوك فيه او حتى انت تقول غلب الظن، فان اعظم الاحكام التي تضرى بادنى الشبهات هي مجاهد الكفر، هذا يضرى بادنى الشبهات. فاذا كان عندي اي ظن اتوقف، توقف. لما يكتب حاطب، ها، طب انا اقول الغالب كده على الظن ما. ولهذا عمر ماذا قال؟ ما تجيش تقول لا يا شيخ انا لو انا مش هحكم. هو انت فاروق؟ هو انت فاروق؟ مش فاروق يعني دكتور فاروق، لا، انت فاروق الامه، عمر بن الخطاب ماذا قال؟ ماذا قال الفاروق؟ دعني اضرب عنق، يعني حكم ودعني اضرب. والنبي استفصل، لم يحكم بحكم عمر. أنت ولا أسامة بن زيد؟ رجل يتبادل معه الضربات حتى إذا علا قال لا إله إلا الله. أنا مش هقولك بقى الغالب على ظنك أنه قال تعوزا، ده اليقين عندك، قد يكون ده يقين مش غالب الظن. يعني الإسلام خلاص وقع في قلبي يبادلني الضربات حتى إذا علوته يعني على السيف وهنزله خلاص الإسلام وقع في قلبه. هو يعني لو أنك الآن أمامك يهودي أنت بتقاتله ويضربك رصاص أو أنت تضربه رصاصة وكذا حتى إذا تمكنت قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله تخلص عليه يعني أشهد أن لا إله إلا الله. جاءتك الآن جاءتك الآن لكن دي أحكام شرعية. ولهذا قال أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه حب رسول الله وابن حب رسول الله إنما قال تعودا يا رسول الله. إذا أنا وأنت مش هقول يغلب على ظننا سنتيقن أن هذا رد النبي حكم شيخ سليمان صح ولا لا رد حكم. إذن هذه مسائل تبنى على اليقين وقد يكون قال تعودا لكن هذا يتولاه الله. أما ما ينبغي أن نأخذ أحكاما مراعاة أحكام الظاهر وعليه لما قتلت يا أسامة إنا هل شققت عن قلبه لا يا رسول الله. إذن الأصل الإسلام ودي مسائل يغلب على الظن. طالما يغلب على الظن يا شيخ سليمان يبقى لا يجوز وضع مصطلح الكفر. ثم الأعجب من ذلك ان بيقول احنا نضع مصطلح الكفر له ولكن لا نرتب عليه احكام المتعدية من طلاق امرأتي ومن الميراث وكذا. يعني لا يحصل طلاق ولا يمنع من ميراث حتى يحكم القاضي لأن فقهاءنا قالوا كذا قالوا أن الأحكام دي بتكون على القاضي. القاضي يا شيخ مش اللي بيبين الأحكام المتعدية القاضي اللي بيبين الأصل ثم يرتب عليه الأحكام. يعني أنت أعطيت لنفسك حكم الأصل وأعطيت القاضي حكم الأحكام المترتبة من فرقة وكذا لا. لما قالوا بيرجع فيها القاضي والعالم وهؤلاء لأنه بيحكم بالرد ثم يرتب أحكام الرد وليس احكموا أنتوا بالرد وأن هذا نحكم له بالأحكام وعليه فدينا وتدينا. طالما أن العالم كفر هذا إذن يقول يفرق بينه بين امرأته يقرر. لكن الكتابات في الورق بقى ده هنخليه بقى ايه ده الديانة مسلم ده ولا الديانة مرتد ده ولا ايه ده بقى الورق زوجته تورث منه ولا ما تشوفه تروحوا طلعوا لها أسيمة يا جماعة طلعوا انها في كذا عشان الاحكام دي لان الرجل ده لو مات يبقى المرأة دي لو ماتت الرجل ده يورث منها ابوه لو مات هيورث. احنا عايزين كتابات ورقية ده اللي بيحنا نقول فيها احكام القاضي. احكام القاضي اللي بتترتب الاحكام العملية من جهة ايه من جهة استحقاق هذه الاشياء لان القوانين بتقول كده لا تسمع دعوة الا موثقة. ولهذا احنا بنقول للشيخ سليمان لو ان رجل طلق امرأته ثلاثة طلق وبعدين بعد ورجعوا وبعدين طلق وبعدين رجعوا وبعدين طلق ولم يسجل واحدة من هذه هل هنرتب احنا طبعا هنقول وقع الطلاق. طيب الاحكام ما هي بتحتاج الى قاضي. يعني هذه امرأة سترثك لو مت لانها ما زالت في الاوراق الرسمية ماذا زوج. نعم يبقى مسألة غلبة الظن لها اعتبارات وليس لها اعتبارات. ولهذا نقول او غلبة الشيخ يقول او غلبة الظن اذا كان يكفي عن العلم ده بالاعتبار الشرعي ده بالاعتبار الشرعي. نعم
قال رحمه الله فالمهم انه لابد من العلم او الظن اذا دلت النصوص على كفايته وإلا فالعبادة مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن يتعبد لله بها لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله والعياذ بالله. حتى إن بعض العلماء قال إن الإنسان إذا صلى محدثا متعمدا خرج من الإسلام لأنه مستهزئ بخلاف الناس، فإنه لا إثم عليه ويعيد. قال وفي اللفظ الثاني من عمل عملا ليس
حتى إن بعض العلماء، ولم يقل جميع العلماء، بعض العلماء قال إن الإنسان إذا صلى محدثا متعمدا خرج من الإسلام لأنه مستهزئ، كونه يقف يصلي بدون طهارة هذا مستهزئ بخلاف الناس فإنه لا إثم عليه ويعيد. طب ترجحون هذا يا إخواني ولا ما ترجحونه؟ نعم، يعني إذا صلى محدثا متعمدا هذا يخرج من الإسلام لأنه صار مستهزئ بخلاف الناس، هذا نعطيه فعلا الحكم هذا؟ يعني أنت مع هذا الحكم ولا ضده مع الدليل؟ قول يا حمزة. حكم إيه؟ طيب ما أنت نفسه قول كلمة متعمدا يا حمزة بتغنيك عن كل هذا. متعمد يعني يعلم إن الصلاة ما تجوز مع الحدث، وإن وإن الطهارة شرط وصحتها، يعرف كل هذا. هو أنت يا حمزة، أنت الآن صليت وأنت متعمد، هل تخرج من مدينة الإسلام وتكون مستهزئا ولا لا؟ ها ها يعني جعل الاستهزاء لازما والتكفير باللازم هذا غير جائز. فممكن يصلي متعمد محدث وغير مستهزئ، قد يصلي الغرض محرج مش مستهزئ، يعني هو إمام وأحدث في الركعة الثانية وضعيف هيطلع من الصلاة وكذا، فمحرج مش مستهزئ، بالعكس ده هو زعلان وهو متضايق جدا وهو بس ضعيف عشان يخرج من هذا. وقد يجتهد يقول لك ايه يعني لو انا خرجت الناس صارت هتبطل، ولان جهال ما يدرون. المهم في اغراض عديده، ما هو بلازم المستهزئ، ما هو بلازم كل واحد ياخد. ولهذا نقول بقى نعلق عليه، ليس من صلى محدثا متعمدا، لكن نقول من استهزئ، من استهزئ كفر. فلو انه دخل مستهزئا فالاستهزاء نفسه كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فيصلي محدثا مستهزئا. ها رجل ما بيصلي يقول لك انا اصلي عشان رايح اخطب بنت اصلي الوقت، ها الله اكبر وصلي وهو محدث، هذا مستهزئ. يبقى المستهزئ نفسه، يبقى الاستهزاء نفسه ان عاد الامر الى استهزاء وليس لازم الامر، لكن عاد الامر استهزاء نفسه فهذا كافر. واما اذا اقتصر الامر على المخالفه فهذا صلى متعمدا صلاه باطله، متعمدا فترك شرط الصلاه فالصلاه باطله وهو اثم. اما الكفر ليس له دخل فيها، اما الكفر ليس له دخل فيها. اذا ما غايه ما فيه الرجل اثم، اثم ليه؟ تعدى حدود الله، تعدى حدود الله، صلى صلاة باطلة ويعرف أنها صلاة بلا شرط، مثل أتى فرجا محرما هو يعلم أن هذا لا يحل له، ومثل من عقد بيعا محرما هو يعلم أن هذا لا يحل له، ومثل من ترك إخراج الزكاة على نصابها المشروع هو يعلم أن هذا لا يحل له. فمن ترك واجبا أو فعل محرما وهو يعلم أن هذا لا يحل له، فلا يقال إن إتيانه مع المخالفة استهزاء، إنما الاستهزاء استهزاء، استهزأ بالصلاة، استهزأ بشروطها، استهزأ بالثواب والعقاب، استهزأ بهذا، فالاستهزاء نفسه كفر. إنما لا أعطيه ولو تعمد حكم المستهزئ، ولأنه أيضا كما قلنا الأغراض متعددة، الأغراض متنوعة، قد يتم الإنسان صلاته ومحدث لأغراض، لأغراض قد يكون خجل من واحد مثلا، يعني مثلا هو جنب نائم عند زميله هو جنب قال قوم صلي، هعمل ايه مش هي، فراح صلى وخلاص معاه اتوضى وصلى ولم يغتسل. قال لك انا استحيت اقول له انا عايز اغتسل، او مثلا احنا في شتاء والماء يحتاج الى تسخين وانا اقول له بقى خلي زوجتك او خلي امك تسخن لي ماء او كذا او كذا، انا استحيت اقول هذا فصليت وخلاص. هذا صلى محدثا متعمدا، لكن هل قصده الاستهزاء؟ لا، فالاستهزاء نفسه هو الكفر. نعم نعم نعم.
قال النووي في المجموع: وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة، ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله. وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه. قال النووي: دليلنا أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهها. هذا كله
قال النووي.
قال النووي: دليلنا أنه معصية،
دليلنا أنه ما يكفر ها أنها
أنها معصية فأشبهت الزنا وأشباهها.
تمام.
هذا كله إذا لم يأتي ببدل ولا اضطر إلى الصلاة محدثا.
تمام، يعني هذا كله معاصي، ترك واجبا ترك شرط. نعم.
قال في اللفظ الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو أشد من الأول، لأن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني لا بد أن نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله، وإلا فهو مردود. وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات، ولهذا لو باع الإنسان بيعا فاسدا أو رهن رهنا فاسدا أو أوقف وقفا فاسدا فكله غير صحيح ومردود على صاحبه ولا ينفذ، والله أعلم.
يعني الشيخ يقول في اللفظ الثاني: من عمل عملا وهو أشد من الأول، لأن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني لابد أن نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله، وإلا فهو مردود، وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات. ولهذا لو باع الإنسان بيعا فاسدا أو رهن رهنا فاسدا أو أوقف وقفا فاسدا فكله غير صحيح ومردود عن صاحبه ولا ينفذ، والله أعلم. تعبير الشيخ وفي اللفظ الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمر فرده وهو أشد من الأول، توافقون على ذلك أو تخالفون مع وجه ذلك؟ يقول: من عمل عملا ليس عليه أمر فرده، قال هو أشد من الأول. وما الأول؟ من أحدث في أمر هذا لم يسأله فإنه رد. أيهم الأشد؟ من أحدث ليه يا أستاذ إبراهيم؟ ليه؟ طب هو من عمل عمل ليس عليه أمرنا أدخل أيضا ها؟ ها؟ طيب لا، ليس عليه أمرنا هي نفس مثلا ما احتسى في أمرنا هذا لسانه ها؟ ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فكله في الإحداث، لكن أيهما أشد اللفظ، من أحدث ولا من عامل؟ يا شيخ سمير، أحدث ليه؟ أوسع أعم، لأن من أحدث تشمل الإحداث في الأعمال والإحداث في الأقوال والإحداث في الاعتقادات، فهي أعم، فهي أعم من ذلك. فمن أحدث أعم ممن عمل، من عمل عمل ليس عليه أمرنا، لكن من أحدث في أمر هذا ليس منه هذا أعم وأوسع، لأن الإحداث يتضمن جميع الأنواع: البدع العقدية، البدع العملية، البدع في المعاملتية، يشمل جميع هذا. ولهذا فهذا أعم، فمن أحدث أعم من عمل، هذا أعم، وبالتالي يكون من هذه الجهة أشد، أشد العمومة. إلا إذا كان الشيخ يقصد معنى أن يتصرف في ذهنه أن من عمل مثلا جهة أشد من جهة واقع عملي، يعني عملت عملا في عبادة في معاملة في كذا كلها باطلة باطلة باطلة، لكن من جهة العموم والاستيعاب فمن أحدث أعم، لأنها تشمل جميع المحدثات، سواء تعلقت باعتقاد، سواء تعلقت بعبادة، تعلقت بعمل، تعلقت بأقوال، كل شيء كل شيء. طب من قال قولا، وإن كان العمل قد يطلق على القول، لكن هذا في المفهوم يعني الخاص المشترك، لكن من أحدث هذه أعام. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. ازاي؟ يعني أخونا فاروق بيقول مثلا من ضمن شبهات الذين يعذرون بالجهل، يقولون نحن نتفق معكم في قاعدة التلازم من الظاهر والباطن. نقول لهم اشرحوا لنا الأول قاعدة التلازم من الظاهر والباطن إيه هي. يعني يقولون الإنسان إذا ما عمل الأعمال الصالحة وكذا كما تقررون أنتم، فهذا يدل على خلو الباطن من الإيمان، خلو الباطن من الإيمان، وبالتالي إذا لم يكن عنده عمل يبقى دليل على خلو الباطن من الإيمان، وبالتالي في تلازم. إذا لم يوجد عمل ظاهر يبقى لا دليل على أنه لا يوجد عمل باطن. فكذلك هذا أيضا إذا وجد منه شرك يبقى دليل على ماذا؟ دليل على وجود هذا، ولهذا لا يعذر بجهل، ففعله هذا دليل على أنه مشرك. نقول قاعدة ركيكة أو تطبيق ركيك. أولا لما نحن قلنا بالتلازم من الظاهر والباطن، وإن إذا لم يوجد عمل في الظاهر يدل على أنه لا يوجد إيمان في الباطن، لم نطلقها بمعنى أنه قد يجهل العمل الظاهر فلا يدل على انهدام الباطن. فنحن نتصور أن لا يوجد عمل ظاهر وبعد ذلك موجود الإيمان في الباطن، ولهذا نقول ماذا؟ إذا كان عالما بالعمل وأمكنه أن يعمل، إنما إذا كان جاهلا بالعمل فلا يكون كافرا. ومن هنا وجهنا أنه قد يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وحملناه على ظاهره كما دل عليك أثر حذيفة رضي الله عنه، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، ما عنده عمل لكونه جاهلا، لكونه جاهل. يبقى هنا ما وقع تلازم. يبقى التلازم عندنا في من؟ في اللي يعلم العمل هذا ويتمكن منه. طب علم ومات، يبقى ما تمكن مع العلم. يبقى هنا نتصور هذا ألا يوجد عمل في الظاهر والإيمان في الباطن موجود. يبقى رجعنا هنا في هذه القاعدة لم نطبق على الجاهل، وهذه كذلك لم نطبقها على الجاهل. فإذا كان يجهل هذا شرك لا نقول من لازم فعل الشرك أنه مشرك، لا، لأن حتى القاعدة اللي أنت بتقوله أنت متفق معنا فيها وضعنا فيها شرط ماذا؟ شرط العلم. الأمر الثاني أنك انتقلت بنا من قاعدة التلازم إلى قاعدة اللازم والتكفير باللازم، فأنت هنا كفرت باللازم. وعليه يلزمك أن من زنى أنه مستحيل، لأن لو كان يعلم أن الزنا حرام ويخاف الله ما زنى، فمن لازم زنا الاستحلال، ومن لازم قتل الاستحلال، ومن لازم كذا الاستحلال، ومن وإلا ما الفرق بين هذا وذاك؟ من لازم أنت تقول أن من لازم وقوع في هذا الشرك هو جاهل أن مشرك، طب من لازم الزنا أنه زاني، ومن لازم الربا أنه مرابي، ومن لازم إلى آخره. ومن هنا انتقلت إلى التكفير باللازم، التكفير ماذا؟ باللازم. يبقى وقعت فيما تحذر أنت منه. إنما اعتبار الشروط وانتفاء الموانع عام في الدين كله، فلما احنا ودي ثالثا بقى ثالثا أننا لما كفرنا في ترك العمل كفرنا، لم نكفر باللازم، كفرنا بالناقض الظاهر وليس باللازم، فإن من ترك العمل لم يأتي بركن، فيكون كافرا. فليس عندنا تكفرون باللازم، لكن من ضمن الأدلة على ذلك التلازم. لكن هذا ناقض ظاهر، ولهذا نحن نكفر بسب الله ورسوله، ثم نقول ولأن هناك تلازم. هذا لو كان مؤمن بالرسول حقا ما سب، فلو كان في قلبه هذا الإيمان والاعتقاد وإلى آخره ما سب. لكن عندنا السب نفسه كان يعتقد أو لا يعتقد مكفر بنفسه. فلهذا التكفير بترك العمل تكفير بظاهر، إنما من ضمن الأدلة التلازم. يعني ماذا؟ يعني أنك لو قلت لنا أنا أؤمن في الباطن والآخرة، نقول لست بمؤمن، لأنك تركت ركن من أركان الإيمان وهو العمل، فلا التفات إلى باطنك. إلا إذا كنت تجهل العمل فلا نكفرك، مع أننا نقول هذا الترك ناقض بنفسه، إلا أننا نقول إذا كنت جاهلا فلن نكفر. كما أن جحد شيء من الأركان والواجبات كفر بنفسه بغض النظر عما في قلبك، لكن إن كنت جاهلا ما تجحده لست بكافر. أنت جحدت أن هذا من الدين لجهلك، فليس هذا كفر. يبقى هنا لا تطبق هذه القاعدة هنا، أو هناك انفكاك، لأننا هنا اعتبرنا الجهل وهنا اعتبرنا الجهل، إنما أنت هنا لم تعتبر الجهل وهنا اعتبرت الجهل. تعتبر الجهل هنا ولا تعتبر؟ بل ربما إذا كنت لا ترى كفرتك العمل لم تعتبره أصلا ناقض، مع أن هذا أبين. لو تتكلم مع الظهور هذا أبين، اللي ما يعمل من الدين شيئا قط، ولا اللي بيعمل ولكن وقع في مفردة من المفردات من النواقض ولا يعلمها. لو احنا نقول مثلا ده أمر ظاهر، أمر ظاهر يعني واحد نطق الشهادتين وبقي حياته وظهره لم يعمل قط أي شيء من الخيرات، فهذا نقول هذا مستحيل يكون مسلم. لو كان مسلما لعمل، ما الدليل على إسلام؟ لكن وارد جدا أن مسلما وتقيا وكذا وكذا يقع في مفردة من النواقض ويكون جاهلا به. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.